بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام، وأن انقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد. قال عن نبيشة، عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. قال: رواه الإمام أحمد. ترجم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان حكم الصلاة قبل الجمعة، وأن الصلاة التي تصلى قبل الجمعة إنما هي من النوافل المطلقة وليست من السنن الرواتب، ذلك لأن الجمعة لا يشرع لها سنة راتبة كما هو الشأن في صلاة الظهر، فإن السنن الرواتب 12 ركعة شرعت في الأيام العادية أيام الأسبوع، ومنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وقد جاء في بعض الروايات أن سنن الرواتب قبل الظهر 4، لكن في يوم الجمعة لم تشرع راتبة للجمعة، وإنما جاءت الآثار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحث الناس على الصلاة بقدر ما يتيسر للإنسان، ولذلك عدها العلماء من النوافل. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب مغفرة الذنوب في يوم الجمعة التبكير والتنفل قبل صلاة الجمعة، يصلي ما بدا له، ومعنى ما بدا له يعني ما رآه وما اختار وما تيسر له، ركعتان، 4، 8، 6 وهكذا. لكن ينبغي له أن يقطع هذه النافلة إذا خرج الإمام، بمعنى أنه إذا صعد على المنبر وأذن بين يديه، لأن هذا الوقت وقت يتعين على من جاء لصلاة الجمعة أن ينصت وألا يشتغل بغير سماع الخطبة. ولا شك إن الصلاة تشغل عن سماع الخطبة، ذلك لأن المصلي ينشغل بالقراءة وبالتسبيح وبالتكبير، وكل ذلك شاغل له عن أداء عن سماع الخطبة. لذلك طلب منه إذا ما خرج الإمام أن يكف عن الصلاة وأن ينصت ويستمع لخطبة الإمام، لأن الناس إنما يأتون لهذه الصلاة، وأبرز ما تتميز به صلاة الجمعة الخطبة، الخطبتان اللتان يخطبهما الإمام، يذكر الناس ويحثهم ويأمرهم وينهاهم، ولذلك وجب الإنصات وحرم الاشتغال بما يمنع الإنصات، وإن كان يعني عبادة إلا ما استثني كتحية المسجد، إذا دخل الإنسان والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين، وهذا إنما شرع بنص، ولولا ورود النص لمنع، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل صلي ركعتين قطع كل اجتهاد، ودل على أن تحية المسجد تؤدى، لكن غير تحية المسجد من النوافل من الصلوات لا ينبغي أن يشتغل الناس بها إذا خرج الإمام. ولذلك جاءت الترجمة بباب التنفل، يعني صلاة النافلة قبل الجمعة، أي قبل الشروع في أداء صلاة الجمعة، والذي يبدأ بخطبة الإمام. ما لم يخرج الإمام يعني يتنفل يجوز، بل يسن ويندب للإنسان أن يشتغل بصلاة النافلة قبل خروج الإمام ما لم يخرج، فإن خرج الإمام تعين الوقوف عن الصلاة. وأن انقطاعه يعني انقطاع التنفل، وأن المشروع أن يقطع الإنسان صلاة النافلة بخروجه، أي إذا خرج الإمام، والمراد بخروج الإمام هو صعوده على المنبر وسلامه على الناس، واستشعارا بأن وقت الجمعة قد بدأ، وبأن الخطبة يستعد لها، وذلك من خلال تكبيري وذلك من خلال الأذان الذي يؤذن بين يدي الإمام استعدادا لسماع الخطبة. قال: وأن انقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد، واستثنى تحية المسجد من النافلة، وهذا الاستثناء استثناء متصل، لأن تحية المسجد من النوافل، تحية المسجد من النوافل، ولذلك استثنيت بعد خروج الإمام، فمن دخل المسجد والإمام يخطب فله أن يصلي تحية المسجد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني صلاة تحية المسجد لا تكره. هذا ما ترجم له الإمام المجد بن تيمية رحمه الله. ثم ذكر حديث نبيشة، وقبل أن نبدأ في الكلام على حديث نبيشة كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث عبد الله بن بسر في منع التخطي، وكذا حديث الأرقم بن أبي الأرقم في بيان إثم من يتخطى رقاب الناس وكذلك حديث عقبة بن عامر ابن الحارث رضي الله تعالى عنه. وهذا جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بالناس صلاة العصر تخطى الرقاب ودخل إلى بيته مسرعا، ثم عاد واعتذر للناس مبينا سببا إسرائه في الخروج ودخوله البيت، لأنه كان عنده شيء من الصدقة أراد أن يقسمها قبل فوات الوقت. فدل ذلك على أن التخطي إذا كان لحاجة فلا بأس، يعني يرخص فيه، وإلا فالأصل المنع. كذلك يدلنا هذا الحديث حديث عقبة بن الحارث أن التخطي منهي عنه قبل الصلاة وبعد الصلاة. لا يقول أن قائل المنهي عن التخطي هو أن يتخطى الإنسان رقاب الناس قبل الصلاة، خصوصا مثلا في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، بل حديث عقبة يدل على أن التخطي بعد الصلاة له نفس الحكم، لأن المصنف إنما ذكره هنا لبيان أن الجواز إنما كان لحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر وبين للناس إنه إنما فعل ذلك لسبب، فدل على أن الأصل المنع من التخطي قبل الصلاة وبعد الصلاة. وكنا انتهينا عند قول المصنف رحمه الله، أو قول الشارح أعني الإمام الشوكاني، في حديث اجلس فقد آذيت وآنيت. قال وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. قال وقد رواه بأطول من هذا ابن أبي شيبة في المصنف. ثم قال وعن عثمان، يعني وفي الباب عن عثمان ابن الأزرق عند الطبراني في الكبير بنحو حديث أرقم المذكور في الباب. وحديث أرقم قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. وهذا يشعر بأن هذا الفعل محرم. قال وفي إسناده هشام بن زياد، وقد تقدم أنه ضعيف. قال وعن أبي الدرداء، أي وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوسط، أي في معجمه الأوسط، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، فهو نهي صريح. قال الطبراني تفرد به أرطاد، انتهى. وكأن في هذا إشعار بأن الحديث تفرد به راوي، وهذا الراوي يحتمل أن يكون يعني لين أو مضعف، فالحديث لم يسلم من العلة. قال وفي إسناده أيضا عبد الله بن زريق، قال الأزدي لم يصح حديثه، إذن فالحديث فيه ضعف. ثم قال وعن أنس، أي وفي الباب عن أنس عند الطبراني في الصغير والأوسط، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل قد رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم، من آذى مسلما فقد آذاني. وهذا دليل صريح على أن التخطي فيه أذى وأنه محرم. قال ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. لكن يقول في إسناده موسى بن خلف العجلي والقاسم ابن مطيب العجلي ضعفهما ابن حبان. ثم قال: واختلف قول ابن معين في موسى فقال مرة ضعيف ومرة ليس به بأس، لكن بقي القاسم، فكأنه يعني مجمع على تضعيفه. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الباب أحاديث غير هذه قد تقدم بعضها في باب التنظيف، مما يدل على أن التخطي من الأمور المنهية عنها. قال: قوله يتخطى رقاب الناس، هو جاء في الحديث يتخطى رقاب الناس ويفرق بين اثنين، فهل التخطي هو التفريق أو غير التفريق؟ هذه مسألة أيضا لأهل العلم فيها رأي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قد فرق النووي بين التخطي والتفريق، والتفريق بين الاثنين، بمعنى أن التخطي هو المرور، والتفريق بأن يجلس بين اثنين يعني يضيق عليهما في الصف. يقول: وجعل ابن قدامة يعني المقدسي في المغني التخطي هو التفريق، لأن كل منهما فيه إبعاد بين الجلسين. قال العراقي: والظاهر الأول. ومعنى والظاهر يعني المعنى الظاهر، لأن تفسير التخطي بمعنى التفريق فيه احتمال، لكن المعنى الذي يغلب على الظن ويتبادر إلى الإنسان هو أن التخطي أثناء المرور والتفريق للجلوس، ولذلك كان اثنين وليس أو معنيين وليس معنى واحدا. ومن هنا قال لنا الحافظ العراقي رحمه الله: والظاهر الأول، يعني الذي ذهب إليه الإمام النووي. قال: لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخطى، والتخطي يحصل وإن لم يجلس، فدل على المغايرة. وكذلك هذا يأتي وفق الأصل، وهو أن العطف في الأصل أنه يقتضي المغايرة. قوله: وآنيت، قال بهمزة ممدودة أي أبطأت وتأخرت، فكأنه عاتبه على التأخير فضلا عن الأذى الذي ألحقه بالناس في تخطيه. قوله: قصبه في النار، يعني كالذي يجر قصبه. قال: بضم القاف وسكون الصاد المهملة واحد الأقصاب، وهي المعي، والتي جمعها أمعاء، يعني الشخص الذي يتخطى رقاب الناس مثل الذي يجر أمعاءه في النار. وهذا التشبيه فيه تنفير، فضلا عن كونه وعيدا. ومن هنا استنبط العلماء أن التخطي محرم لما شبه به. قال: وهي المعي كما في القاموس وغيره. الأمعاء جمع معي، إيه ولا معي؟ معي بكسر الميم، يأكل في معي ولا في معي واحد؟ الذي أحفظه أنه في معي واحد. هذا تفسير القصب. ثم ذكر بعد ذلك حديث عقبة وقصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خروجه بعد الصلاة مسرعا وعودته إلى المسجد. قال قوله ففزع الناس، أي لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصر، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، وذلك لأن الناس إنما كانوا يخشون ويفزعون من كل ما يرونه من الأمور الطارئة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يعلمون إن النبي عليه الصلاة والسلام حركته وتصرفه إنما هي تبع للوحي، وربما عندما يصدر منه يعني الشيء الغريب يترقب الناس ويتوقع مكروها وسوءا، ومن هنا كانت النفوس تفزع. لذلك قال هنا ففزع الناس أي خافوا، وكانت تلك عادتهم، وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه ما لا يعهدون خشية أن ينزل فيهم شيء يسوءهم، لذلك فزعوا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أحس منهم ذلك الفزع طمأنهم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن رحمته بهم أنه لا يتركهم يفزعون ولا يروعهم، خصوصا وأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن ترويع المؤمن مما ينكر ومن الأمور التي لا يجوز فعلها، لذلك طمأنهم صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لهم ماذا قد ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني، ولذلك أسرع وأمر بتوزيعه. يقول قوله من تبر، قال بكسر التاء المثنات وسكون الموحدة يعني الباء، هو الذهب، لكن ليس كل ذهب يسمى تبرا، وإنما الذهب قبل استخلاصه من التراب كما يقول الشاعر في هذا والتبر في أرضه نوع من الترب، يعني هو تراب لكن لما كان غير مستخلص مخلوط بالتراب ويحتاج استخلاصه أو في استخلاصه إلى أن يحمى وأن يذاب وأن يصفى فيسمى قبل ذلك بالتبر. قال قال الذهب الذي لم يصفى ولم يضرب، ايش يقصد بقوله لم يضرب وماذا يقصد بقوله لم يصفى؟ عرفنا انه مخلوط بغيره، ولم يصف يضرب لان الذهب في الغالب ان الناس اذا جعلوه نقودا ضربوه على هيئات معينة، فتصنيعه على هذه الهيئات يسمى به يسمى بالضرب. نعم. قوله فكرهت أن يحبسني أن يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى، كذا قال الحافظ. قال وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال فيه إن المعنى أن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة، لكن هذا المعنى بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد تأخير الصدقة، وإنما شغل عن ذلك بالصلاة، فلما تذكرها بادر وأسرع. قال قوله فأمرت بقسمته، وفي يقول في رواية فقسمته. لا شك إن النبي لما أمر بقسمته ساغ له أن يقول قسمته، لأن الآمر للشيء كالمباشر له، فلا خلاف بين اللفظتين. لما قال فقسمته، وقد يكون ذلك بالفعل أو بالقول، أن أعطوا فلانا كذا وفلانا كذا وفلانا كذا، والذي يتولى الإعطاء غيره، فهذا يقول في له أن يقول في ذلك قسمته، أو أنه يفوض غيره في التقسيم بأن يقول خذوا هذا فاقسموه، ويكون قوله فأمرت بقسمته. وأحاديث الباب تدل على كراهة التخطي يوم الجمعة، لكن هذا القيد بقوله يوم الجمعة هل له مفهوم أو لا؟ هذا الوصف يوم الجمعة، لأننا إذا قلنا إن له مفهوما معناه لك أيها الإنسان أن تتخطى الرقاب في غير يوم الجمعة، وإذا قلنا ليس له مفهوم إذن لماذا ذكر الشارع هذه العبارة؟ يقول العلماء الشارع ذكر هذه العبارة لأنها خرجت مخرج الغالب، لأن غالب الأوقات التي تزدحم فيها أو يزدحم فيها المسجد إنما هو يوم الجمعة، ولأن غالب الأوقات التي يأتي الناس فيها مبكرين للصلاة إنما هو يوم الجمعة، ولذلك يقع فيه التخطي، فالعبارة خرجت مخرج الغالب. وإذا قلنا إن خرجت مخرج الغالب وليس لها مفهوم، فمعناه أنه لا يجوز لك أيها المصلي أن تتخطى رقاب الناس في أي وقت من أوقات الصلاة، وخاصة يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يكثر فيه التخطي. إذن العبارة خرجت مخرج الغالب، ولذلك قال وأحاديث الباب تدل على كراهة التخطي يوم الجمعة، وظاهر التقييد بيوم الجمعة أن الكراهة مختصة به. هذا إذا قلنا إن لللفظ وللقيد مفهوم، إذا قلنا إن للقيد مفهوما فيحمل على أن الكراهة يوم الجمعة، وفيما عدا يوم الجمعة لا يكره التخطي. ويحتمل أن يكون التقييد خرج مخرج الغالب، وهذا هو الظاهر لا ما أشار إليه الشوكاني رحمه الله من أنه المحتمل، لأن العلة التي في التخطي موجودة في الجمعة وفي غيره وفي غير الجمعة. قال الاختصاص الجمعة بكثرة الناس، يعني هذا السبب في ذكر يوم الجمعة، بخلاف سائر الصلوات فلا يختص ذلك بالجمعة، بل يكون حكم سائر الصلوات حكمها. قال ويؤيد ذلك التعليل بالأذية، فإن الأذية موجودة في كل تخطي سواء كان في الجمعة أو في غيرها. قال وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم وغيرها، يعني أن الطلاب إذا جاءوا إلى مجلس العلم لا ينبغي لأحدهم أن يتخطى الرقاب، لكن هذا التعليل في الحقيقة فيه فارق مع الفارق، لأنه قد لا يلزم منه الأذى، ولاحتمال وجود فرجة، ولأن التخطي في مجالس العلم يختلف عنه في الصلاة، لأن الصلاة لها شأنها، والناس يصطفون صفوفا بخلاف مجالس العلم حيث يتحلقون ويتفسحون، فلا ينبغي أن يقال إن حكم مجالس العلم حكم ليه؟ حكم الصلاة. ها؟ لا، لأن جامع الأذى هو هكذا، هو هذا الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله، أنه منع التخطي في مجالس العلم كمنعه التخطي في الصلاة، قال بجامع الأذى، يعني والعلة في ذلك هو الأذى. هذا معنى قوله، وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم وغيرها. قال ويؤيده أيضا ما أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى حلق قوم بغير إذنهم فهو عاص. لكن ماذا يقول؟ ولكن في إسناده جعفر بن الزبير، وقد كذبه شعبة وتركه الناس. وما كان ينبغي للإمام الشوكاني رحمه الله أن يورد مثل هذا الدليل، حتى لا يقال في حق مثله إن يعني من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي بعض الروايات من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة، هل هو يعني هم متفقون على أنه منهي عنه، لكن محل الخلاف هل النهي يصل درجة الحرمة أو أنه يكره كراهة تنزيه؟ هذا ما أشار أو ما يريد أن يشير إليه رحمه الله. قال وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة، فقال الترمذي حاكيا عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة، كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك. وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم. وقال النووي في زوائد الروضة إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة، خصوصا ما جاء فيها الوعيد. واقتصر أصحاب أحمد يعني الحنابلة على الكراهة فقط، وهذا يحمل على كراهة التنزيه. قال وروى العراقي عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى الرقاب. وهذا مشعر بأن تخطي الرقاب محرم ويهون، يعني ترك الجمعة يهون في سببه. قال وقال ابن المسيب، يعني الإمام التابعي سعيد بن المسيب رحمه الله: لا نصلي الجمعة بالحرة أحب إلي من التخطي. يعني مهما ابتعد عن الإمام، لأن هذا مشعر بأن التخطي محرم. قال وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه، يعني نحو هذا الكلام. قال ولا يصح عنه، يعني عن أبي هريرة، وإنما الثابت إنما هو عن سعيد، ولعل بعض الرهاة وهما فرفعه أو وقفه على أبي هريرة مع أنه من قول تلميذه وهو سعيد بن المسيب. قال ولا يصح عنه لأنه من رواية صالح مولى التوأم عنه يعني عن أبي هريرة. قال العراقي وقد استثنيا، كأن العراقي أيضا مما ذهب إلى التحريم، ولذلك يقول وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإمام، استثني من التحريم على رأي من يرى التحريم، واستثني الكراهة على رأي من يرى الكراهة الإمام، يعني الذي يأتي للخطبة لأنه لا يجوز السبيل إلى المنبر إلا من خلال ليه، أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. وهذا استثني من الكراهة والتحريم لأن سد الفرج واجب، ولأن الذين تركوا هذه الفرج ولم يسدوها قد ضيعوا حقهم، والنهي إنما كان من أجل أن لا يصيبهم أذى، فكأنهم بهذا الفعل تساهلوا وتنازلوا، وكأنهم بهذا الفعل قصروا فسقط حقهم، ولذلك جاز لمن رأى الفرجة أن يتخطى. وقد مر بنا في درس ماض أيضا أن مما يسوغ له ذلك من كان له مكان، شخص جلس جاء مبكر وجلس في مكانه ثم احتاج إلى حاجة فقام من مكانه وهو ناوي أن يعود إليه، فله أن يعود إليه ولو أدى ذلك إلى شيء من الإيه من التخطي لحقه القائم في ذلك المكان. لا ما هو واجب، لا هو ما هو واجب، ما هو واجب أن يذهب إلى ذلك المكان، لكن سقط يعني الإثم عنه، مجرد سقوط الإثم عنه، وإلا فلو تركه ورعا ولم يتخطى وجلس فإنه لا يأثم. واضح؟ نعم. قال الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. يقول وهكذا أطلق النووي في الروضة، وقيد ذلك في شرح المهذب يعني في كتاب المجموع، ما قال إن التخطي للإمام جائز مطلقا، وإنما قال إذا لم يجد طريقا إلا بالتخطي. فيفهم من هذا أن الإمام إذا وجد طريقا آخر يصل به إلى المنبر دون أن يتخطى رقاب الناس فيتعين عليه سلوك ذلك الإيه ذلك الطريق، وإلا فإذا تخطى وله طريق آخر يأثم بذلك التخطي. هذا معنى قوله وقيد ذلك في شرح المهذب، فقال إذا لم يجد طريقا إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة. ولو كان التعبير بأنه لأنه حاجة لكان إيه أدق، لأن هذا ليس من الضروريات. قال وروى نحو ذلك عن الشافعي أو وروي نحو ذلك عن الشافعي. قال وحديث عقبة بن الحارث المذكور في الباب يدل على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة، فمن خصص الكراهية بصلاة الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث الباب عنده، ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقا في الجمعة وغيرها فهو محتاج للاعتذار عنه، يعني عن هذا الحديث بأن ذلك للحاجة. ثم قال وقد خص الكراهية بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهية التي هي التأذي. هذا كلام غريب، يقول وقد خص الكراهية بعض الناس، يعني يقولون أيضا ويجوز للشخص الذي يتبرك الناس به أن يمر من بين الصفوف ولا يعتبر هذا فعله تخطي، أو إذا كان تخطي فهو مأذوم مرخص فيه. قال وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك، من يتبرك الناس بمروره. أخذا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تخطى الرقاب من أجل أن يتبرك الناس به، وإنما فعل ذلك وبين واعتذر وقال إني ذكرت إن عندي شيء من التبري فأردت أن أوزعه وأقسمه كي لا يشغلني أو لا يحبسني، فأين مروره بالناس ليتبركوا به؟ ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقلنا أن هذا سائغ في حقه، وأما في حق غيره فمن أين؟ ما الدليل على ذلك؟ وما الدليل على الدليل المسوغ على أنهم يتبركون به؟ وهذه شطحة من شطحاته، غفر الله لنا وله. ولا أدري كيف يعني ذكر الإمام الشوكاني هذا، أو يكون قد نقله عن غيره دون أن يعلق عليه، لأن هذا ليس من مسلك الشوكاني رحمه الله. قال وقد خص، لكن كان من عادته رحمه الله إذا نقل عن بعضهم يكر عليه بما يليق. قال وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك ويتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي، وهذا إذا كان لبعضهم فقد لا يسلم له الكل. على كل حال يعني علق على هذا بهذه العبارة وهو مخصص بدون تخصيص، أن يذكر دليل التخصيص فيه ولا دليل. ثم قال باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام، وأن انقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد. قال عن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. الحديث رواه الإمام أحمد. هذا الحديث معناه مر بنا كثيرا، بل المعنى الذي جاء ما يتعلق بالجزء الأخير، وهو أن من غسل واغتسل وبادر وراح إلى المسجد وصلى حيث يسر له ولم يؤذي أحدا وأنصت لما يعني خطب الإمام غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وفي بعض الروايات وزيادة 3 أيام، ذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، لكن في هذا الحديث زيادة فضل وزيادة ثواب، وهي أن الله يغفر له ذنوبه جميعا. وقد عرفنا فيما مر بنا أن هذه الأحاديث التي يرد فيها التصريح بمغفرة الذنوب جميعا إنما يحمل ذلك على الصغائر، لأنها هي التي تمحى بفعل الطاعات، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الكبائر تفتقر إلى توبة، الكبائر تفتقر إلى توبة، فيحمل ذلك على الصغائر. وهذا الحديث دليل على أن شهود الجمعة والمبادرة والنافلة والإنصات وعدم إيذاء الناس يعني سبب من أسباب مغفرة الذنوب، سبب من أسباب مغفرة الذنوب. وهذا الحديث جاء معناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما. فهذا الحديث له ما يشهد له في معناه، حيث إن صلاة الجمعة أداؤها بالهيئة التي ذكرت في الحديث سبب من أسباب مغفرة الذنوب وسبب من أسباب تكفير الخطايا، وعرفنا المراد بذلك. قال يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال الحديث رواه أحمد أي في مسنده، يقول الحديث في إسناده عطاء الخراساني وفيه مقال وقد وثقه الجمهور يعني هو مضاعف، ولكنه قيل إنه لم يسمع من نبيشة، وكأن الشوكاني رحمه الله يشير في هذا الحديث إلى علتين، أما العلة الأولى فمرجوحة وهي تضعيف عطاء، حيث قال إن الجمهور على إيه؟ على توثيقه، فعندئذ يقدم التعديل على التجريح فزالت العلة الأولى. وذكر العلة الثانية وهي إن الحديث منقطع بين عطاء وبين نبيشة، وإذا كان الحديث منقطعا فلا يصلح للاحتجاج لأن الانقطاع علة، لكن يلاحظ في كلام الشوكاني رحمه الله أنه صدره بصيغة التمريض حيث قال وقيل، ولكنه قيل إنه لم يسمع من نبيشة، ثم قال بعد ذلك مبينا ما يستنبط من هذا الحديث من أحكام. وهنا يتأكد لنا إن هذا الحديث مما تفرد بإخراجه الإمام أحمد، إذ لو أخرجه غير أحمد خصوصا من كان من إذا كان من أصحاب الكتب الستة لنبه الإمام الشوكاني رحمه الله إلى ذلك حيث إنها عادته. قال وفيه مشروعية الغسل في يوم الجمعة، وقد تضافرت الأحاديث بذلك، وترك الأذية، وهذا أيضا مما تواردت الأحاديث فيه وقد تقدم الكلام على ذلك. قال وفيه أيضا مشروعية الاستماع والإنصات أي للخطبة، وهذا أيضا نصت الأحاديث الكثيرة عليه. قال وسيأتي البحث عنهما. قال وفيه مشروعية الصلاة قبل خروج الإمام، وهذا محل الشاهد من الحديث وهو محل مناسبة الحديث للترجمة. قال وفيه مشروعية الصلاة قبل خروج الإمام والكف عنها بعد خروجه، يعني أنه ينبغي للإنسان إذا ما خرج الإمام وصعد المنبر أن ينهي النافلة ولا يصليها إلا إذا كانت تحية المسجد، فإنها هي الصلاة المستثناة. قال: واختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا. نعم. ها؟ ايه؟ ما سمع. المراد به جمهور علماء الجرح والتعديل مثل أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم، وهم كثير، هؤلاء الذين تكلموا على الرجال. وليس المراد بالجمهور ما يفهمه الفقهاء من أئمة أهل الفقه، لأن لكل فن جمهوره. واضح؟ نعم. يقول: إذا خرج الإمام وهو يتنفل هل يقطع الصلاة؟ الجواب: لا، وإنما يختمها وينهيها يعني ييسر في صلاته، بمعنى أنه يخففها حتى يفرغ لسماع الإمام. نعم. قال: وقد اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا، فأنكر جماعة أن لها سنة قبلها وبالغوا في ذلك. ولذلك يبدع بعضهم على الناس صلاتهم خصوصا بعد الأذان، يعني لمن يكون جالسا في المسجد، يعني الشخص الذي يأتي ويبكر ويجلس في المسجد، فإذا أذن المؤذن للجمعة قام وصلى ركعتين، فبعضهم ينكر عليه ذلك. ينكر عليه ذلك، وهذا الإنكار على أن الجمعة ليس لها سنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع لها سنة، ولم يطلب من أصحابه أن يصلوا الركعتين. لماذا؟ لأن الأذان الذي كان في أيامه إنما هو الذي يؤذنه الإمام المؤذن بين يدي الإمام، وعندما يؤذن المؤذن بين يدي الإمام هناك سنن مطلوبة. ما هي السنن؟ أننا إذا سمعنا المؤذن يؤذن نقول مثل ما يقول، ولذلك لا مجال للصلاة، لأنك مطلوب منك أن تردد ما يقول المؤذن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تسأل الله له الوسيلة والفضيلة. ولذلك لا مجال للصلاة. الأمر الثاني، إن هذا الوقت مطلوب من الناس أن ينصتوا، لكن في هذه الأيام أنشئ أذان آخر، وهو الذي كان على الزوراء في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك نقل الأذان إلى المساجد. فإذا أذن المؤذن هذا الأذان الذي يسمونه بالأذان الأول، كما هو الحال في هذه الأيام في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، فهل يسوغ للإنسان أن يصلي ركعتين بعد الأذان؟ الجواب: إذا أدى المصلي أو أدى الإنسان ركعتين أو صلى ركعتين بعد هذا الأذان على اعتبار أن هذا سنة للأذان وليست للجمعة، فالأمر فيه سعة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة. وعلى اعتبار أنه من النافلة المطلقة، أما إذا صلاها الناس على أنها سنة للجمعة مثل السنة القبلية لصلاة الظهر، فهذا هو الذي لا يثبت، وهذا هو الذي أنكره بعض أهل العلم واعتبره من البدع. ولذلك المسألة ينبغي أن يكون فيها هذا التفصيل. لا ينبغي لنا أن نطلق القول بتبديع من يصلي، ولا ينبغي أيضا أن نلزم كل من في المسجد أن يصلي، بل من أراد أن يصلي هاتين الركعتين على أنها من سنن الأذان وأنها تصلى بعد الأذان ولا ارتباط لها بالجمعة فلا بأس، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أذن لركعتين سنة للجمعة. لكن لو اعتبرها من السنن المطلقة ومن النوافل المطلقة فلا بأس، لأنه جاء الأمر بأن الإنسان يصلي ما بدا له ما لم يخرج الإمام. وهذا الأذان الذي يؤذن لا شك أنه قبل خروج الإمام، فيندرج أو فتندرج الصلاة فيه تحت هذا النفل المطلق. واضح؟ قال: وقد اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا. قال: فأنكر جماعة أن لها سنة قبلها، وبالغوا في ذلك، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه ولم يكن يصليها، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. قال: وقد حكى ابن العربي عن الحنفية والشافعية أنه لا يصلي قبل الجمعة، وعن مالك أنه يصلي قبلها، واعترض عليه العراقي بأن الحنفية إنما يمنعون الصلاة قبل الجمعة في وقت الاستواء لا بعده. وماذا يريد بقوله في وقت الاستواء؟ يعني عندما تستوي الشمس في كبد السماء. وإنما منع الحنفية عن الصلاة في ذلك الوقت لا لارتباطها بالجمعة، وإنما لارتباطها باستواء الشمس في كبد السماء، حيث جاء النهي عن الصلاة في ذلك الوقت. وعلماء المسلمين أو كثير منهم يستثنون يوم الجمعة، قالوا: لأن النهي عن الصلاة عندما تكون الشمس في كبد السماء، لأن هذا الوقت وقت تسجر فيه جهنم، ولذلك نهي عن الصلاة فيه. أما في يوم الجمعة فيوم الجمعة يوم لا تسجر فيه جهنم، وما دام العلة منتفية فالحكم المترتب عليها منتفي، ولذلك رأوا أنه لا بأس. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يخرج الإمام صلى ما بدا له إلى أن يخرج الإمام، فدل ذلك على أنه يصلي والشمس في الاستواء، إذ رخص لذلك في يوم الجمعة، إذ لو كان منهيا عنه لورد الأمر أو لورد النهي بذلك. قال: نعم. قال العراقي: واعترض عليه العراقي، العراقي اعترض على من؟ على ابن العربي. قال: وقد حكى ابن العربي عن الحنفية والشافعية أنه لا يصلى قبل الجمعة، وعن مالك أنه يصلى قبلها. قال: واعترض عليه العراقي بأن الحنفية إنما يمنعون الصلاة قبل الجمعة في وقت الاستواء لا بعده، يعني فإذا زالت الشمس له أن يصلي، وبأن الشافعية تجوز الصلاة قبل الجمعة بعد الاستواء، ويقولون إن وقت سنة الجمعة التي قبلها يدخل بعد الزوال، وبأن البيهقي قد نقل عن الشافعي أنه قال: من شأن الناس التهجير إلى يوم الجمعة، من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام، أي فدل ذلك على أنه يصلى في وقت الهجير. وقال البيهقي في المعرفة، والمراد بالمعرفة معرفة السنن والآثار، هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام، أي فتشمل وقت النهي الذي هو وقت الاستواء. قال: فمن الأحاديث الدالة على ذلك حديث الباب وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي، وهو قوله: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.